باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا مشغولين بموضوع بكاء مع الباكين، منه نفهم نفسياتنا نساعد نفسنا، لكن كمان يبقى عمل الرحمة وحب الناس المتألمة وخدمتهم وسيلة لخلاص ناس كتير قوي. عاوز أكلمكم في مفهوم بكاء يمنع بكاء. بكاء يمنع بكاء. قيل عن الهلاك الأبدي أنه في بكاء دائم. يعني اتقال مثلا في كلمات ربنا يسوع متى 8: أما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. مرة تاني مسيح قال: هناك يكون البكاء وصرير الأسنان متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا. ده أسوأ أنواع البكاء، ربنا ما يسمحش أبدا لحد فينا أنه اللي مش هيبكي هنا قد يبكي إلى الأبد. وعشان كده احنا مش بنخاف نبكي هنا، البكاء هنا وسيلة للخلاص من البكاء الأبدي، لأن كلنا عندنا وعد في السماء يمسح الله كل دمع. طب اللي بيبكوا؟ لا، اللي بيبكوا دول بعيد عنكم في الظلمة الخارجية، هناك بلا عزاء، فلن يتوقف البكاء حسب كلام ربنا يسوع. تعالوا نراجع بكاء القديسين، لأن في دموع غالية عند ربنا، فالدموع الغالية دي تدي نقاوة قلب، تدي خلاص، تدي زي ما قلنا خدمة ناجحة بكاء مع الباكين. فتعالوا شوية نعدي على البكاء اللي جه في الكتاب. الأول في رؤيا 7 يقول: لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع مياه حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. God will wipe away every tear from their eyes. Every tear كمان معناها أنه كل تعب، كل وجع، كل مشكلة، كل تجربة ربنا هيفسر لك ليه حصلت، يعني هيحل لك. طبعا هتنتهي الوجع، هينتهي بكل أشكاله، لكن ساعات في أوجاع الواحد ما بيبقاش فاهم ليه يا رب سمحت بكده، ليه ساعات ما تتحلش غير في السماء. فحين يمسح الله الدموع ده بيبقى ايه كمان راحة حقيقية، لأنك خلاص بتقتنع هو ليه عد عليك كل التعب ده. دموع المرأة الخاطئة اللي احنا بنصلي بيها في نص الليل حطها المسيح له المجد ضمن تعبيراته على انها حاجة غالية عنده. لما قارن بين الست الخاطئة دي وسمعان، قال له: انا دخلت بيتك ماء لرجلي لم تعطي، اما هي فقد غسلت رجلي بالدموع. يعني اذا المسيح فرقت معاه، لانه عارف ان ده معناه تعبير حب، تعبير توبة، في صدق. فكون ربنا حاسب للدموع دي طبعا، وهي سمعها الست اتعزت جدا، فرحت. ليه؟ يعني ربنا مقدر دموعها في الوقت اللي كل الناس محتقرينها، الدموع دي كانت غالية عنده، ومسحتها بشعر رأسه. في جامعة 4 يذكر نوع آخر من الدموع، يقول: رجعت ورأيت كل المظالم التي تجري تحت الشمس، هو ذا دموع المظلومين ولا معزي لهم. يبقى في نوع من الدموع دموع توبة، وفي نوع من الدموع دموع الظلم، يعني المظلوم بيبكي ولا معزي، يعني ايه؟ مش عارف يرفع الظلم اللي عليه. ياما ناس في علاقتها الإنسانية بتتعرض لظلم شديد، الظلم من الناس، مش واحد يتسجن بس، لا، ممكن زوج يظلم مراته، ممكن أخ يظلم إخواته، ممكن أب يتعب ولاده. فالظلم له أشكال. ولا معزي، يعني طب هيعمل إيه؟ مش عارف يطلع من الظلم ده. ومن يد ظالميهم قهر، أما هم فلا معزي لهم. فالمعزي الوحيد هو شوية الدموع. إذن دموع المظلومين ربنا بيبص عليها وبيعتبرها، لأنه فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. في دموع نوع ثالثة، يبقى في دموع واضحة بتاع التوبة، واحدة خجلانة من خطاياها بتبكي، نوع تاني دموع التجربة أو الظلمة أو القهر، برضو دي دموع غالية. دموع تالتة لما بولس يقول لتيموساوس: مشتاقا أن أراك ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرح. هنا ما ذكرش دموع تيموساوس دي إيه نوعها، يمكن دموع توب، ويمكن دموع يعني حب لله في الصلاة، ويمكن دموع غيرة على خلاص الناس. لما الناس لما واحد بيكون قلبه سخن ويشوف نفسه بتضيع بيبكي متأثرا، ازاي الناس دي هتضيع. فاللي يحب الناس دموعه تبقى قريبة، لانه ده معناه مش عاوز الناس دي تهلك. فاللي بيعزي بولس وهو بيبعت لتلميذه وبيعزيه في السجن يقوله: لما بفتكر دموعك برتاح. ليه؟ لان ده معناه قلب سخن غيور مليان حرارة، عاوز العالم كله يرجع لربنا. بولس نفسه ذكر عن نفسه دموع، قال في عظة النهاردة كانت في القداس: أخدم الرب بكل تواضع ودموع كتيرة. طب إيه اللي بيبكيك يا بولس؟ بولس عدى عليه كل أنواع الدموع: دموع توبة لأنه تاب توبة شديدة، دموع الغيرة على خلاص الناس طبعا موجودة في حياته، دموع الظلم والقهر لأن الرجل ده اتظلم كتير قوي. فهو بيقول: أنا بخدم ربنا بكل تواضع with many tears. يعني many tears دي ممكن تبقى يعني أنواع من الدموع ومراحل كتيرة من البكاء في حياته. وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت. في العهد القديم كان في شخص بكى، بس احنا ما نعرف يعني ما شفناهاش، أفشها واحد بعديه بألف سنة اسمه هوشع. يعقوب لما كان سهران وصارع مع الله، فاكرين لما قال له: لن أطلقك لن أتركك، في نص سفر التكوين لم تذكر الدموع، قال بس أنه صارع مع الله، مسك فيه ما تسيبنيش. إنما هوشع لما ذكر القصة دي بالروح القدس بعدها تقريبا بألف سنة، قال: جاهد مع الملاك وغلبه. He wept، بكى، واسترحمه وجده في بيت إيل. هنا دموع يعقوب وهو ماسك في المسيح بيقول له ما تسيبنيش، دي دموع خليط من الندم لأنه غلط كتير، على إحساس بالمسؤولية على عياله لأن عيسو كان تاني يوم هيموت عياله أو يموته، على دموع خوف من اللي هيحصل بعد ساعات، على دموع رهبة أن المسيح قصاد عينه شافه لأول مرة أو مسكه بإيده. فخليط من المشاعر خلاه يبكي في الليلة دي، وانتوا عارفين الليلة دي خد فيها لقب إسرائيل، تحول من يعقوب إلى إسرائيل وبدأ حياة مختلفة وبدأ يركز في ربنا قوي. من بكاء القديسين ما نقدرش ننسى كمان بطرس لما أنكر بكى بكاء مرا، خرج إلى خارج وبكى بكاء مر. خرج على فكرة على قد ما هي حركة حقيقية حصلت، أنه طلع برا القصر بعد ما اتقفش يعني أو اتكبس، إنما خرج هنا معناها إحساس أنه رفض نفسه، يعني أنا منفعش خلاص، أنا ما استاهلش أكون مع المسيح، أنا منفعش أكون زي يوحنا طلع راجل وأصغر مني بكتير بس طلع راجل كمل للصليب، إنما أنا منفعش. ومع هذا طبيعي أنتوا عارفين أن المسيح أول واحد كان يقابله في الرجالة كان بطرس، واستفرد بيه لوحدهم عشان يعبر عن مشاعره لأنه كان يبكي بكاء مرا على العملة دي. في بكاء للهالكين، اللي فات ده كله بكاء القديسين، دموع حلوة غالية عند ربنا. الدموع دي ليها تأثير رائع في تنقية الإنسان، في قربه من ربنا، إما دموع توبة، دموع تجارب، دموع غيرة مقدسة على الناس، دموع قرب من ربنا ومشاعر مقدسة. يبختنا كلنا بالحاجات دي لو عندنا، لكن ربنا يحمل كل. في دموع بلا قيمة، دموع بلا عزاء بقى، أشهرها طبعا لما قال المسيح: ويل لكم أيها الشبع ستجوعون، ويل لكم أيها الضاحكون لأنكم ستحزنون وتبكون. هنا ممكن يبقى في بكاء بلا عزاء بسبب الرفاهية اللي عاش فيها الإنسان قبل كده. قيل عن عيسو كلمة غريبة شوي، لو أنتم فاكرين حكاية يعقوب وعيسو، إنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. دي بتعمل إشكال في التفسير، لأنه كلمة توبة هنا لا تعني توبة، كلمة توبة هنا معناها ندم بس، لكن it was too late للتوبة. لما يعقوب دخل وسرق البركة، هو عيسو ما كانش يستاهلها لأنه كان بيعها من وقت البكورية زمان، فلما دخل متأخر قال لأبوه أما بقيت لي بركة؟ قال له لا خلاص راحت عليك، فطلبها بدموع. لكن اللي يأكد أنها ما كانتش توبة حقيقية أنه خرج من قدام أبوه ناوي يقتل أخوه. وخلي بالكو التوبة بتبان في موقفك، لو دموع توبة تطلع يعني نقي، تطلع خلاص عاوز تعمل حاجة صح، لكن الدموع دي كانت محروق دمه يعني، واخدين بالكو متغاظ، لكن ما كانتش دموع نقية. فعشان كده بيقول ما خدش الخلاص أو ما خدش نتيجة طبيعية للدموع دي، لأنه هو اللي كان باع البركة من زمان ومش فارق مع ربنا. تعبير تاني قاله المسيح نفسه، أنا بتكلم دلوقتي في دموع الهالكين عشان نخاف شوية، كويس إن الواحد يخاف من الحزن الرديء اللي ممكن يبقى في الأبدية، حزن الهلاك. بعدما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا تقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا، يجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا، علمت في شوارعنا، فيقول أقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم، تباعدوا عني يا جميع فعل الاسم. بقيتها هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. يعني برضو ده معناه حاجة وحش. القديسين سموا الدموع الحلوة المطر، سموها كده، قالوا مثلا لأنه ربطوها ببعض الآيات، لكن لأنها نعمة، دموع الصلاة ودموع المحبة ودموع الغيرة المقدسة ودموع الخشوع والحاجات دي كلها الروح القدس بيطلعها من القلب، زي الدموع زي السحابة اللي بتطلع مطر كده. فمثلا يقول في تثنية أعطي مطر أرضكم في حينه المبكر والمتأخر فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك. ليه؟ لأن المطر لما كان ينزل الناس تفرح، لأنه معناه الأرض هتطلع هتجيب خير. والمواسم كانت عند اليهود في أول الزرع يسموه مطر مهم، مطر مبكر، وقبل الحصاد على طول لازم ينزل دش عشان يسوي المحصول يسموه مطر متأخر. فلما ربنا كان يرضى عليهم ينزل المطر في مواعيده، فلتطلع زرع حلو ويطلع ثمر حلو وتبقى سنة سعيدة على الكل. فهنا يقول أعطي، يبقى دي عطية، المطر ما يقدروش يجيبوه بالعافية كده، فممكن الواحد يطلب عطية الدموع إذا كان يعني قلبه ناشف شوية ومشاعره جافة شوية، يبقى فعلا هو مش بيسمر مش بيطلع خير لأنه فيه جفاف داخلي. نفس المعنى خده القديس يعقوب وقال تأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب، هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. يعني طولوا بالكم لأنه اصبروا شوية، لأنه في ألام هتعدي علينا، في تجارب، في أحزان، لكن في الآخر ربنا بيدي تعزيات، مطر مبكر ومطر متأخر، وقد تأتي التعزيات عن طريق الدموع. تعبير جميل في المزمور يقول تيهاني راقبت، You number my wanderings، اجعل أنت دموعي في زقك. بصوا بقى التعبير الغريب ده، يعني يا رب هات إزازة كده وإيه جمع الدموع بتاعتي، أنا ما عنديش حاجة أديها لك، ما عنديش غير شوية مشاعر تعبانة، ممكن تجمعها لي، اذكر لي هذه الدموع. Put my tears into your bottle، أما هي في سفرك، يعني لو ما كانتش هتتجمع في إزازة على الأقل اكتبها عندك، وكأن ده رصيد لينا عند ربنا، المشاعر المقدسة اللي فيها حب ربنا أو حب للناس دي حاجة كبيرة وغالية عند ربنا وتعمل تأثير كبير قوي. سمعنا كمان عن المزمور بتاع على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون. هنا بكاء السبي، لما الواحد يكون حاسس أنه بقاله مدة بعيد عن ربنا بيبكي متأثر. لسه كان عندي حد بيعترف انفجرت في العياط، قالت لي يا ابونا بقالي شهر مش عارفة أطلع حاجة من الإنجيل، مش شبعانة. هي مجرد دموعها دي تشهد أنها سخنة وأنها مش قابلة، أنها مش عارفة تستمتع بالإنجيل زي الأول. هي بتقرأ لكن مش عارفة تشبع زي الأول، فحاسة في حاجة ناقصة صعبان عليها. يبقى هنا زي إحساس السبي كده، أنا مش عارف كيف نسبح تسبيح الرب في أرض غريبة، يعني أنا مش عارف ليه أدوق ربنا زي الأول. الدموع بتعمل إيه؟ كان موضوعنا بكاء يمنع بكاء، يعني لو بكينا هنا صح، لو تألمنا وتأثرنا بشكل نقي، إحنا بنمنع الهلاك الأبدي بدموع الرديئة. يعني أول حاجة تعملها الدموع يعني بتغلب ربنا. يقول حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني، وابتدى يوصف بقى جمال هذه النفس النقية اللي أفكارها زي خصلات الشعر كلها نقية كده ومليانة أفكار حلوة. ما الأفكار الحلوة تجيب مشاعر حلوة. فهنا تغلب ربنا يعني إيه؟ يقول الدموع تزيد الدالة عند الله. لما الإنسان يصلي بدموع ربنا يتأثر، طبعا ربنا حنين قوي، فالدموع دي تغلبه، يعني حاضر حاضر، بدل انت بتصلي كده بحرارة كده ما اقدرش اقول غير حاضر. فالاستجابة بتبقى اقوى واسرع بسبب صدق المشاعر اللي من النعط. الدموع يقولوا الاباء بتعالج قسوة القلب. كلنا فينا درجة قسوة. القسوة دي لما كلام الانجيل ما يخبطش فيك، مش متأثر، مع ان كلام ربنا يهز جبال. اليوم ان سمعتم صوته ايه لا تقص قلوبك. فلما تلاقي بقالك مدة الانجيل مش بيأثر فيك، دي معناه القلب ناشف. لما تسمع الناس بتموت وتهلك وانت مش متأثر، ده معناه يعني قلب حجر، مش فارق معاك الناس دي تروح جهنم، مش فارق معاك شعوب كاملة ما تعرفش المسيح وانت قاعد تضحك، دي معناه قسوة قلب. القسوة دي بتتعالج بالدموع. الدموع احنا قلنا نعمة مطر مش هنقدر نجيبها لنفسنا، لكن الطلب والإلحاح يجيبها والتواضع يجيبها، نشوف تجي ازاي. لكن هي ليها بركات كتير. اولا انت كبريائك بيتكسر بالدموع، لما تبقى دموع نقية دي بتعالج كبرياء داخلي. كمان الدموع مجال للامتلاء بروح الله. لما الانسان يصلي بحرارة الروح القدس بيملى قلبه، ودي اجمل حاجة في الحياة الروحية، ان الانسان يمتلئ بالروح القدس. ساعتها كل حاجة في حياته بتظبط لوحدها، لان الروحانية معناها ان القائد هو روح الله، لا دماغك بقى ولا رأي الناس، ولا تلاقي فيه جايدنس سهل كده، ربنا يوديك هنا يوديك هنا، اصل الروح القدس مليك وسيئك، غير واحد عمال يلطش في الدنيا كده بدماغه. الدموع كمان تدعم الصلاة، يعني لما تعطى نعمة الدموع تفتح نفسك على الصلاة أكتر. إنما الجفاف في الصلاة يخليك عاوز خلص، ما تقيل على قلبك الصلاة، مش مستطعم. فهنا كمان تقرب الاستجابة. الدموع يتقال عنها في المزمور سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بذارهم ويعودون بالفرح حاملين أغمارهم. أغمارهم اللي هو الغمور، يعني الحصاد الكتير قوي. يبقى اللي شايلين البذور لكن معاها دموع هيوصلوا إلى حصاد كثير، هيجيبوا نتائج حلوة قوي، لأنه خدمتهم كان فيها دموع، صلواتهم كانت حارة، وتوبتهم كانت صادقة، ومشاعرهم كانت روحانية. يا بخت الناس دي، الناس دي بيعطوا حصاد بزيادة. آخر سؤال وأهم سؤال، الواحد يوصل للدموع إزاي؟ برضو خلي بالكم الدموع حرفيا مش هدف، لكن النقاوة هدف، الامتلاء بروح الله هدف، استجابة الصلاة هدف. لألا الناس تفتخر بالدموع تبقى مصيبة مش ناقصة، لا، هو المهم أن يكون في نقاوة في صدق. أولا كلمة ربنا ليها تأثير قوي قوي. كان زمان في واحد اسمه يوشيا الملك، أول ما قروا قدامه كلمة ربنا قعد يبكي بحرارة، لدرجة ربنا فرح قوي وقال عشان يوشيا بكى بالطريقة دي بسبب كلامي أنا مش هجيب الضربات في زمن، وأجل غضبه. فهنا لما تدي للإنجيل وقت طويل، الإنجيل بيصنفر قلبك، بيهذب مشاعرك، بيحط في قلبك مشاعر مقدسة وأفكار مقدسة. فبعد شوية تلاقي نفسك بقيت حنين على ربنا وحنين على الناس، ففي انفعالات حلوة، ما بقاش فيه القسوة والجفاف والأرض الناشفة القديمة دي. فأول طريقة للحصول على دموع نقية أنك تشبع بكلام ربنا، تسمع عظات تفسير كتير، تقرأ تفسير، تحفظ آيات، تركز في كلام ربنا، تكلم ربنا من كلامه. كل ده بيزود الحرارة في الصلاة. يقول في أشعياء آخر إصحاح: كل هذه صنعتها يدي، فكانت كل هذه، يقول الرب. وإلى هذا أنظر، إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. الشخص اللي بيتآمل مع كلمة ربنا بخوف بانسحاق، ده ربنا يبصله بإعجاب. كمان الدموع بتيجي نتيجة الإحساس بالمسؤولية. كمرة عندي أمين خدمة جالي منفعل كده وقال لي أنا عاوز أسيب الخدمة. ليه حبيبي، حد ضايقك؟ قال لي لا خالص. أمال إيه؟ قال لي مش مستحمل المسؤولية، أنا مقصر جدا. وقعد يبكي: يا حبيبي أنت كويس والناس بتحبك وناجح. من كتر إحساس المسؤولية بقى يبكي زي الأطفال وهو راجل كبير، لأنه إحساس المسؤولية مديله يعني مشاعر أنا مش قد الحكاية دي. طبعا من أنجح الخدام، لكن إحساس المسؤولية مخلي الموضوع في نقاوة، لا فارق معاه كرامته ولا اسمه ولا لقبه، الكلام فارغ. مهم أنا هتسأل عن الناس دي كلها، إزاي هقف قدام ربنا عن المسؤولية الكبيرة دي؟ فواخدها بدموع نقية. إحساس المسؤولية زي ما حصل معنا نحامية مثلا. نحامية لما عرف أن أورشليم مهجورة وصورها محروق، الرجل ده كان رئيس وزير كبير ومبسوط وعايش في بلد تانية في بابل والدنيا ماشية معاه كويس قوي، ما احتملش الأخبار، قعد يبكي. فبيقول: سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما. إحساس المسؤولية على أخواته اللي على بعد أميال في أورشليم، لأنه الدنيا خربانة هناك، خلاه متأثر جدا ودموعه كانت غزيرة. وانتوا عارفين تاني يوم دخل وشه دبلان من كتر الدموع، فالملك عرف فقال له: مالك، في حاجة؟ قام تجاسر وقال له زي ما هي كده، قال: صليت إلى إله السماء وقلت، وقالها له، قال له: أفرح إزاي وبيت مدينة أبائي مهجورة؟ وده كان طلب غريب جدا، ينطلب أن احنا نرجع نبني الأسوار. الملك وافقه تفاعلا مع محبته وصدقه. ثالث حاجة يقولوها القديسين، في أكتر من قديس قال: الدموع ثمرة الخوف المقدس. الخوف المقدس يسموه الهولي فير مش الديفاين فير. الخوف المقدس لما تخاف ربنا بطريقة مقدسة، مش خوف مرعب، مش مشاعر مؤذية دي، لكن إحساسك بعظمة ربنا وخوفك من اليوم الأخير، الخوف المقدس يلد دموع نقية. ده الرجل اللي كنت بحكي لكم عنه، ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا الرب هكذا تقولون له: هكذا قال الرب إله إسرائيل من جهة الكلام الذي سمعت من أجل أنه قد رق قلبك وتواضعت أمام الرب حين سمعت ما تكلمت به على هذا الموضع وعلى سكانه أنهم يصيرون دهشا ولعنة، ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، قد سمعت أنا أيضا. بدل قلبك رق كده وتأثرت كده وخفت قوي كده، أنا كمان سمعت لك صلاتك دي، يقول الرب. لذلك أنا ذا أضمك إلى أبائك فتضم إلى قبرك بسلام، ولا ترى عيني كل الشر الذي أنا جالبه على هذا الموضع. ورد على الملك جواب. يبقى الخوف بيلد دموع مقدسة. يبقى قلنا الدموع دي بتطلع نتيجة الإنجيل، لما تحب الكلام ربنا وتنشغل به قلبك يتحرك. إحساس المسؤولية لما يزيد يلد دموع مقدسة. الخوف المقدس لما تدرك الحقيقة وقرب النهاية بيخليك تخاف وتبكي بكاء نقيا. كمان جهاد الصلاة. يقال أنه لما الإنسان يجاهد في الصلاة يسهر يقاوح مع جسده، يكمل قانونه، يتمم صلواته اللي متفق فيها مع ربنا مهما كان نعسان أو كسلان، ربنا يفاجئه بما يسمى زيارات نعمة. يعني تبقى داخل على الصلاة مغبش كده ومش مركز وبس ملتزم، ما يصحش تنام قبل ما تصلي، فهتصلي قانونك ومزاميرك وكده. ممكن تزورك النعمة. يعني ايه تزورك النعمة؟ يعني وانت اساسا يعني ربع دماغ تفاجأ ان ربنا حرك قلبك وحسيت بالكلام اللي بتصليه وفرفشت وبقيت مبسوط وتمتعت بالصلاة. دي اسمها زيارة نعمة. زيارة نعمة يعني ربنا نفسه بيقدر تعبك ده، فبينعم عليك بشوية دموع أو تعزيات أو مشاعر مقدسة. تبقى كنت داخل عاوز تنام، تطلع تبقى إيه مستخسر تنام من كتر ما أنت فرحان بربنا. الدموع كمان قد تأتي نتيجة التسابيح والترانيم والموسيقى النقية، الموسيقى اللي فيها روح صلاة يعني، لأن ده بيدعو الإنسان للتأمل. يعني ممكن بعضكم يتأثر بترتيلة حتى لو ما قالش، هو متأثر بالجو نفسه. كويس، دي حاجة كويسة ان القلب برضو يتحرك وينفعل. من الدموع النقية اللي ممكن توصل لها لما تتعامل مع ناس متألمة، اللي هو موضوعنا الأساسي. لما تزور مرضى، لما تروح للاجئين، لما تشوف ناس مظلومة قوي، لما تتعامل مع ناس فقدوا يعني ناس قريبين ليهم، كل ده بيرقق قلبك، يعني بيحنن قلبك، بيحرك مشاعرك بطريقة نقية عشان توصل في الآخر يبقى عندك دموع. ماذا عن دموع المسيح نفسه؟ المسيح له المجد كإله متجسد لم يمنع دموعه. والبعض بيقول ان المسيح كان بيبكي كتير غالبا، لدرجة قالوا يمكن يكونش أرمية، لأنه يعني كان سريع الدموع، وأرمية معروف انه النبي الباكي. ذكرت الدموع على الأقل كم مرة. أول أو من المرات المعروفة عن دموع المسيح لما كان نازل أورشليم من فوق جبل الزيتون آخر مرة وبكى. تأثر جدا لما شاف أورشليم، لأنه كان شايف معاها اللي هيحصل لها بعد شوية. فبيقول هنا: كم مرة أردت أن أجمع أولادك، قبلها كان يبكي يعني. كما هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، والحق أقول لكم لا تروني حتى يأتي وقت تقولون في مبارك الآتي باسم الرب. دي اللي بنقراها جمعة ختام الصوم لو تفتكروا، ولأنه احنا بنختم الصوم بالدخول على أسبوع الألام، فكأن ده توقيتها ان المسيح بعدها بيومين دخل في زفة مبارك الآتي باسم الرب، لكن في اليوم ده كان بيبكي على أورشليم. الموقف الثاني المعروف بتاع بكى يسوع بتاع مريم ومرثا. الموقف الثالث هو جسيماني. الأناجيل قالت، استخدمت كلمة يدهش. يدهش غالبا يعني بيبكي بصوت، يعني منفعل جدا في صلاته. اللي شرح الموقف ده بالتفصيل كان القديس بولس، اللي قال: الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل التقوى. يبقى المسيح كان يقدم بصراخ ودموع الليلة دي، وطبعا لا يطلب من أجل خلاصه من الموت، لا ده عاوز خلاص العالم كله في اللحظة دي. فكانت دموعه غزيرة جدا ليلة صليبه، لكن دخل على الصليب بمنتهى السلام بعد كده. لكن هو انفصل عشان التلاميذ ما يتخضوش من منظره وانفعالاته الشديدة في الليلة دي. يبقى المسيح بكى أكتر من نوع. بكى بكاء الحزن على أورشليم وهي تهلك، بكى بكاء المشاركة مع مريم ومرثا، بكى بكاء الكرازة أو المسؤولية عن خلاص العالم ليلة الصليب. في حزن رديء ينشئ موت، ربنا يحمينا. في دموع مؤذية. الدموع المؤذية هي الدموع يعني مصدرها كآبة واستسلام ويأس شديد. فبيقول مثلا القديس بولس لبتوع كورنثوس: انتم حزنتم وانا فرحان لانكم حزنتم للتوبة. كي لا تتخسروا منا في شيء، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، أما حزن العالم فينشئ موت. يعني في واحد بيموت روحه بالبطيء بحزن رديء، حزن الدنيا مؤذي، بيقعد إيه يكسر في قلبك أكتر وأكتر، لأن دي ما فيهاش روحانية ولا محبة ولا نقاوة، لا دي كآبة شديدة معها دموع بتضر، الاستسلام ليها يأذي بعد كده. إذن خلينا نختم ونقول فلنفحص أحزاننا ونختبر دموعنا. يعني إذا كنت بتحزن أرجوك اسأل نفسك في لحظة الحزن، ده حزن رديء ولا ده حزن حلو؟ لو بتتحسر على روحك بس، لا ده حزن رديء. لو زعلان لأنك حاسس بفشل، لا من غير صلاة تبقى حزن رديء، دخله في الصلاة يطلع حزن حلو. اشكي نفسك لربنا، الحزن يتحول من حزن رديء إلى حزن مقدس. يعني لما تبكي في حضور الله تتقدس الدموع، تبكي خارج الله الدموع تأذيك. فدايما خليك مراقب نفسك، لأن في ناس بتستسلم لأحزان مؤذية، وده اللي احنا عاوزين نعمله مع نفسنا ونعمله مع الآخرين. أجمل وصفة توصفها لشخص بيبكي، قل له حط دموعك جوه الصلاة. يعني ابكي قدام ربنا، خلي ربنا قصادك وانت بتبكي، قول اللي انت عاوزه بس جوه الصلاة. ساعتها تتقدس الدموع ويطلع مستفيد، يطلع شبعان، يطلع متعزي مرتاح. انما لو قاعد يبكي على حاله من غير ربنا، ده ممكن يتحطم تماما ويدخل في دور يهوذا. يبقى دموع مع رجاء بتجيب دايما تغيير حقيقي داخلي قبل خارجي. الدموع مع رجاء مع امل في ربنا تجيب خلاص، ودموع الصلاة تجيب تعزية وتجيب حرية. يعني ممكن تبكي بسبب خطايا متكررة، بسبب الدموع الشديدة دي تفاجأ بنعمة ان الخطية وقفت بجد وما رجعتش تاني بسبب دموعك وصدق صلواتك وصراخك امام الله. دموع الخدمة بتجيب استجابة ونمو. ساعات في خدمة كده، انا مرة بكلم مع حد من الاساقفة بقول له الشباب بتاع، قال لي الشباب دول عاوزين دموع كتيرة، ما لهمش حل غير كده، مش هيرجعوا غير لما الكنيسة كلها تبكي. كان تعبير غريب بس كان درس ليه. قال لي انتوا عمالين تحاولوا في طرق وهي عاوزة صراخ، لان الشيطان شددهم، فدول عاوزين ايه صلوات حارة قوي ودموع شديدة قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة.